بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماغ أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. الوضوء في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة، وأما شرعا فالوضوء هو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة التي أمر الله تعالى بغسلها في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن الوضوء في الشرع هو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وقوله باب صفة الوضوء، الصفة بمعنى الهيئة والكيفية، وإنما احتاج أهل العلم رحمهم الله أن يذكروا صفات العبادة وهيئاتها وكيفياتها لأن العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والمتابعة لا يمكن أن تتحقق حتى يأتي الإنسان بالعبادة على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم احتاج أهل العلم أن يذكروا صفات العبادة، فذكروا صفة الوضوء وصفة الصلاة وصفة الحج إلى غير ذلك. والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولقوله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهو شرط من شروط صحة الصلاة. والوضوء كان معروفا في الأمم السابقة، فليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الذي من خصائص هذه الأمة هو التحجيل: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله: وهو أي صفة الوضوء أن ينوي رفع الحدث. والنية في اللغة بمعنى العزم على فعل الشيء، نعم، والنية في اللغة بمعنى القصد. النية لغة القصد، يقال: نواك الله بخير، أي قصدك. وأما اصطلاحا أو شرعا فالنية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل، هذه هي النية، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: والنية شرط، نعم، وهي أن ينوي رفع الحدث. النية بالنسبة للأعمال تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو خلى العمل من النية لم تصح. وضابط ذلك، الضابط في هذا العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، فكل عبادة أمر الشارع بها مما يوصف بالصحة والفساد فالنية فيه شرط، كالطهارة والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك. والقسم الثاني ما لا تشترط له النية، وضابط ذلك ما كان من باب التخلي والتروك، كإزالة النجاسة وتطهيرها، فلا يشترط لإزالة النجاسة أو تطهيرها نية، ولذلك لو زالت النجاسة بفعل فاعل أو زالت بريح أو شمس أو دلك أو زالت بشمس أو ريح أو مطر فإنها تطهر. القسم الثالث من أقسام النية بالنسبة للعبادات والمعاملات أيضا ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، بمعنى أن العمل إذا خلا من النية برئت به الذمة وسقط به الطلب ولكنه لا يثاب، لكن إذا نوى أثيب. وضابط ذلك الحقوق والواجبات المالية التي تلزم الإنسان، فمثلا النفقة على الزوجة والأولاد، لو أن الإنسان أنفق من غير نية برئت ذمته وسقط الطلب وأدى الواجب ولكن لا يثاب. والدليل على أنه لا بد من النية لحصول الثواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. الشاهد قوله أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. كذلك أيضا قضاء الديون ورد الودائع والعواري، فلو كان على الإنسان دين وأراد أن يرد هذا الدين، إن استحضر حين رد الدين أن يؤدي الحق الواجب أثيب على ذلك، وإن لم يستحضر فإن ذمته تبرأ لكن لا يثاب. وهكذا يقال في الوديعة والعارية والعين المستأجرة. القسم الرابع من أقسام النية بالنسبة للأعمال ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب، بمعنى أن الأجر والثواب حاصل لكن إذا نوى ازداد أجرا وثوابا. وضابط ذلك ما يتعدى نفعه، فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوي، فإذا نوى ازداد أجرا وثوابا. والدليل على ذلك من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، هذا خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر، مع أن الذي يزرع الزرع ويغرس الغرس حينما يزرع أو يغرس لا يطرأ على باله أن يأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، ومع ذلك يثاب على هذا العمل. يقول المؤلف رحمه الله: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. يعني إذا أراد أن يتوضأ ماذا ينوي؟ نقول إما أن ينوي رفع الحدث أو الصلاة أو ينوي أمرا لا يستباح إلا بالوضوء، الإنسان حينما يريد أن يتوضأ ماذا ينوي عند الوضوء؟ نقول إما أن ينوي رفع الحدث، فمثلا لو نام أو أكل لحم إبل أو أعزكم الله بال ونحو ذلك وأراد أن يتوضأ ينوي رفع هذا الحدث، هذا واحد. أو ينوي الصلاة أو أمرا لا يستباح إلا بالوضوء كمس المصحف مثلا، فينوي بهذا الوضوء أن يمس المصحف، حينئذ يرتفع الحدث. قال والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، وسبق الكلام على هذا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية نوعان، نية المعمول له ونية العمل. انتبه، النية نوعان، نية المعمول له والمراد بذلك الإخلاص، وهذا يتكلم عليه أو هذا النوع من النية يتكلم عليه أرباب السلوك، والمراد به الإخلاص بأن يقصد بعبادته وجه الله تعالى والدار الآخرة. والنوع الثاني من النية نية العمل، نية العمل، ولها فائدتان. الفائدة الأولى تمييز العادة عن العبادة، والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. فالإنسان مثلا يغتسل، تارة يغتسل تعبدا، وتارة يغتسل تنظفا، وتارة يغتسل تبردا. ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. أيضا تمييز العبادات بعضها من بعض، الإنسان يصلي ركعتين، تارة ينوي بهما الفرض وتارة ينوي بهما السنة الراتبة، وتارة ينوي تحية المسجد، وتارة ينوي سنة الوضوء. ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. إذن النية نيتان، نية المعمول له وذلك بإخلاص العبادة لله، والثاني نية العمل وفائدتها تمييز العبادات من العادات، والثانية تمييز العبادات بعضها من بعض. والإنسان ينبغي للعبد حينما يفعل أي عبادة أن يستحضر أمورا ثلاثة، كل عبادة تفعلها فاستحضر أمورا ثلاثة. أولا أن تستحضر أن الله تعالى أمرك بها فتقوم بهذه العبادة امتثالا لأمر الله. فمثلا أردت أن تصلي تتوضأ، تستحضر قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فتقول بقلبك سمعا وطاعة وتتوضأ وتذهب إلى الصلاة. ثانيا أن تنوي نية العمل المعين، لأنك توضأت ثم ذهبت إلى ماذا؟ تصلي الظهر، العصر، المغرب، العشاء. ثالثا أن تنوي نية المتابعة، أي أن تستحضر حين فعل العبادة كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل العبادة أمامك، فتستحضر صفة العبادة من وضوء ومن صلاة ومن غيرها. يقول المؤلف رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. معنى إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى أي ليس للإنسان من عمله إلا ما نواه، إن نوى خيرا حصل خيرا وإن نوى شرا فله الشر. قال ثم، يعني بعد أن ينوي، ثم يقول بسم الله. إذا نوى الوضوء يقول بسم الله، أي بسم الله أتوضأ. والتسمية عند الوضوء ليست واجبة، وإنما هي سنة ومستحبة إن أتى بها الإنسان فذاك، وإلا فلا. والحديث الوارد في التسمية لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث ضعيف ولا يصح. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء. فإذا قال قائل إذا قلتم إن الحديث ضعيف فكيف تستحبون التسمية مع أن الحديث الوارد فيها ضعيف؟ فالجواب أننا نستحب التسمية من العمومات، من عمومات الأدلة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وعملا بهذا الحديث لأنه تعضده عمومات أخرى. إذن التسمية سنة وليست واجبة، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يرون أن التسمية واجبة في الوضوء، والتسمية تجري فيها الأحكام، فتكون شرطا وتكون واجبة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون بدعة. هذه خمسة أحكام. تكون التسمية شرطا وذلك في الذكاة والصيد، قال الله عز وجل آمرا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ناهيا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، وقال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. وهذه كلها تدل على أن التسمية عند الذكاة والصيد شرط لحل الحيوان المصيد والمذكى. ثانيا تكون التسمية واجبة كعند الأكل، فيجب على الإنسان إذا أراد أن يأكل أن يسمي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان إذا أكل ولم يسمي شاركه الشيطان، وإذا سمى لم يشاركه الشيطان. ثالثا تكون التسمية مستحبة وذلك عند فعل كل أمر ذي بال كدخول المسجد والخروج منه وعند الوضوء ونحو ذلك. رابعا تكون التسمية محرمة مكروهة على أقل الأحوال وذلك عند فعل المحرم. وخامسا تكون بدعة إذا شرعها فيما لم يرد الشرع بها، كما لو أن إنسان مثلا كلما أراد أن يصلي قبل أن يكبر يقول بسم الله الله أكبر، أو إذا أراد أن يؤذن يقول بسم الله ويرفع الأذان، فهذا لم يرد، فكونه يخص التسمية في هذا الموضع ويواظب على ذلك هذا من البدع. قال رحمه الله ويغسل كفيه ثلاثا، يعني بعد أن يسمي يغسل كفيه ثلاثا، لقول الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وغسل اليدين ثلاثا عند ابتداء الوضوء سنة وليس واجبا إلا في حال واحدة، وهي ما إذا قام من نوم ليل ناقض للوضوء، فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وقول ويغسل كفيه اليد إذا أطلقت، إذا قيل يد فالمراد باليد الكف، اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، والدليل على أن اليد إذا أطلقت أن المراد بها الكف قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويد السارق تقطع من الكف. ولهذا في آية الوضوء لما قال الله عز وجل اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لو قال وأيديكم لكان الذي يجب أن يغسل هو الكف. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات يتمضمض. المضمضة هي إدارة الماء في الفم، أن يدير الماء في فمه. قال أهل العلم رحمهم الله: ويكفي أدنى إدارة، يكفي في المضمضة أدنى إدارة. قال: ويستنشق، والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراجه منه. وقوله ثلاثا بثلاث غرفات، المضمضة والاستنشاق لها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يتمضمض ثلاث مرات، كل مرة بكف، وكذلك يستنشق ثلاث مرات كل مرة بكف، فتكون الغرفات كم؟ ست. يعني أن يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات. وهذه الصفة ورد فيها حديث لكنه ضعيف. الصفة الثانية أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. نعم، أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة، بمعنى أنه يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق ثلاث مرات. وهذه وإن كانت قد وردت في حديث علي رضي الله عنه، لكنها في الواقع ليست ممكنة، لأن الماء ينفد من اليد. الصفة الثالثة أن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، بحيث يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ويتمضمض ويستنشق، ثم الثالثة كذلك. وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث. قال رحمه الله: ثم والمضمضة والاستنشاق واجبتان كما يأتي. قال: ثم يغسل وجهه. يغسل، الغسل معناه جريان الماء على العضو، هذا الغسل. الغسل معناه جريان الماء على العضو، يعني أن يجري الماء على العضو، احترازا من ماذا؟ مما لو بل يده بالماء ثم قال هكذا مسح، فإن هذا لا يجزئ، لأنه لا يسمى غسلا. فالفرق بين الغسل والمسح أن الغسل أن يجري الماء على العضو، وأما المسح فهو بل اليد ثم وضعها على العضو. قال: ثم يغسل وجهه. والوجه ما تحصل به المواجهة، الوجه ما تحصل به المواجهة. وحد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا حد الوجه، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة. والفم والأنف من الوجه، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه. قال: ويديه إلى المرفقين. يديه، نقول اليد إذا أطلقت المراد الكف، لكن قال هنا إلى المرفقين، إلى المرفقين لقول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق. وهنا في قول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، قال بعض العلماء: إلى بمعنى مع، إلى هنا بمعنى مع، يعني وأيديكم مع المرافق. قالوا: ونظير ذلك قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وقيل إن إلى في الآية الكريمة على بابها وأنها للغاية، لكن دلت السنة على دخول المرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، وهذا أولى أن يقال إن إلى هنا للغاية وليست بمعنى مع، لأن الأصل أنها للغاية، لكن دلت السنة على دخول المرفق في الغسل. يقول نعم قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه. هنا أيها الإخوة بالنسبة لغسل اليدين أنبه على مسألة، وهي أن بعض العامة حينما يتوضأ عند الوضوء يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، فإذا أراد أن يغسل يديه غسلهما دون المرفق، غسلهما دون الكف، لا يغسل الكف، يقول قد غسلت الكف في أول الوضوء، وهذا خطأ، لأن غسله في أول الوضوء سنة وليس بواجب، فالواجب أن يغسل يده من أطراف الأصابع إلى إيش مع المرفق. يقول المؤلف رحمه الله ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. بين رحمه الله صفة مسح الرأس، والواجب في مسح الرأس التعميم، فلا يجزئ أن يقتصر على جزء منه، يعني لو أخذ شيئا وقال هكذا جزء من الرأس لا يصح، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والباء للإصاق. وصفة مسح الرأس الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبل يديه بالماء ثم يمسح رأسه مبتدئا بمقدمه هكذا ثم إلى قفاه ثم يرجع مرة ثانية، هذا هو الذي جاءت به السنة. يقول المؤلف رحمه الله مرة واحدة، يعني أن المسح لا يكرر، وهذه القاعدة في كل ممسوح، كل ممسوح لا يكرر تطهيره. فمثلا مسح الرأس لا يكرر، المسح على الخفين لا يكرر، المسح على الجبيرة لا يكرر، فكل ممسوح لا يكرر. وهذا هو مقتضى الحكمة، لأن الشارع لما خفف طهارة هذا العضو كيفية لزم من ذلك أن تخفف كمية، قال رحمه الله ثم يدخل سباحتيه. السباحة هي الأصبع الذي بين الإبهام والوسطى، هذا السباحة، يسمى سباحة ويسمى سبابة، يسمى سباحة لأنه يسبح به الله عز وجل، ويسمى سبابة لأنه يشار به عند السب فيقول أنت الذي فعلت كذا، أفهمتم؟ إذن يستعمل في الخير والشر. قال ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، السبابة يدخلها في أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، فيضع السبابتين في صماخ الأذنين ويمسح بالإبهام ظاهر الأذنين. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين 3 مرات، يغسل رجليه مع الكعبين، وكان الأولى بالمؤلف أن يقول إلى الكعبين، أولا محافظة على لفظ الآية الكريمة، ولأنه أيضا قال في المرفق إلى المرفقين ولا فرق بينهما. إذن يغسل رجليه مع الكعبين، أي أن الكعبين داخلان في الغسل. يقول المؤلف رحمه الله هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا صفة الوضوء. وقول المؤلف رحمه الله هنا يغسل 3، قد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين مرتين و3 فعلى هذا الأفضل للإنسان أن ينوع، أي أنه أحيانا يتوضأ مرة وأحيانا يتوضأ مرتين وأحيانا يتوضأ 3، ليس 3 أفضل بكل حال، بل الأفضل أن ينوع. لماذا؟ لأجل أن يفعل السنة على جميع الوجوه الواردة. والأفضل في الوضوء حينما يريد أن يتوضأ أيضا أن يتيامن, أي أن يقدم اليمنى على اليسرى فيما فيه عضوان, لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن أي يسر به في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والتيمن إنما يكون فيما فيه عضوان كاليدين والقدمين, أما الوجه عضو واحد لا يقال إنه يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر, وكذلك أيضا مسح الرأس عضو واحد لا يبدأ بمسح الأيمن قبل الأيسر بل هو عضو واحد يطهر جميعا. ويجوز أيضا أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة, فيجوز مثلا أن يغسل يده اليمنى ثلاثا أو مرتين واليسرى مرة أو ثلاثا وهكذا بالنسبة لبقية الأعضاء. يقول والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة, يعني الواجب في الوضوء غسل الأعضاء الأربعة مرة واحدة, وهذه الأعضاء الأربعة بينها الله عز وجل في قوله يا أيها الذين آمنوا, قال وأن يرتبها على ذلك. وكذلك أيضا الموالاة. أولا نتكلم على الآية الكريمة, يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة, ينادي الله عز وجل عباده بوصف الإيمان يا أيها الذين آمنوا, والنداء بوصف الإيمان فيه حث وترغيب, وفيه أيضا دليل على أن فعل ما على أن امتثال ما وجه من الأمر أنه من مقتضيات الإيمان وأنه سبب لزيادة الإيمان, أي يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة, إذا قمتم هل المراد إذا أردتم القيام أو المراد إذا شرعتم في القيام أو المراد إذا فرغتم؟ الجواب اعلم أن الشرط الداخل على الفعل في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية يرد على وجوه ثلاثة. الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه, كهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة, أي إذا أردتم القيام. كان إذا دخل الخلاء, أي إذا أراد أن يدخل. الوجه الثاني أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع والتلبس, الشروع والتلبس في الفعل أو العمل. ومن أمثلة ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هنا هل المراد كان إذا خطب يعني إذا أراد أن يخطب أن عينه تحمر ويشتد صوته؟ لا, فنقول كان إذا خطب يعني إيش؟ تلبس في الخطبة وبدأ فيها وبدأ بها احمرت عيناه. الوجه الثالث أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ والانقضاء والانتهاء, كقوله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم. هل المراد إذا أردتم أن تقضوا ولا إذا فرغتم؟ إذا فرغتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه. هل المراد إذا أراد أن يشرب أو إذا تحقق منه الشرب؟
إذا تحقق منه الشرب.
إذن الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة, أي إذا أردتم القيام, فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وقولوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة عام في كل ما يسمى صلاة, عام في كل ما يسمى صلاة، ولكن ما ضابط الصلاة؟ الجواب: ضابط الصلاة هو ما تشترط له الفاتحة، كل ما تشترط له الفاتحة فهو صلاة، وما لا تشترط له الفاتحة فليس بصلاة. لماذا؟ ليخرج بذلك سجود الشكر وسجود التلاوة، فإنه ليس صلاة لأنه لا تشترط له الفاتحة. والدليل على هذا القيد، أعني أن الصلاة هي ما تشترط له الفاتحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن إذا قمتم إلى الصلاة يشمل كل صلاة من فرض أو نفل، فاغسلوا وجوهكم. تقدم لنا أن الغسل جريان الماء على العضو. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقالوا: وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان، وأرجلكم وأرجلكم. أما أرجلكم بالنصب هي عطف على وجوه، اغسلوا وجوهكم، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. وأما وأرجلكم فهي معطوفة على امسحوا برؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. ويكون في الآية، يكون فيها دليل على المسح على الخفين كما سيأتي. هذه الآية دلت على وجوب الترتيب في الوضوء، لأن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا، فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فيجب الترتيب في الوضوء. فلو أنه نكس الوضوء، بمعنى أنه بدأ بغسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، لم يحتسب له إلا غسل الوجه. هذا أيضا ما لم يكن متلاعبا، إذا كان متلاعبا لا يصح ولا غسل الوجه. لكن لو فرض أنه كان جاهلا وبدأ بغسل القدمين ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، لقول يصح من وضوئه الوجه. إذن كون الله عز وجل ذكر أعضاء الطهارة مرتبة يدل على وجوب الترتيب، ولهذا أتى بالشرط، قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والشرط يلي المشروط. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا. وثالثا، أن الوضوء عبادة وردت في الشرع على صفة معينة، فيجب مراعاة هذه الصفة. إذن هذه الآية تدل على وجوب الموالاة، على وجوب الترتيب. أيضا الآية دلت على وجوب الموالاة. وما معنى الموالاة؟ معنى الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فإنسان مثلا أراد أن يتوضأ غسل وجهه، وبعد 10 دقائق غسل يديه، وبعد ربع ساعة مسح رأسه، وبعد نحو ربع ساعة أخرى غسل قدميه، فهذا الوضوء نقول لا يصح، لا يصح، لأنه لا بد من الموالاة. فإذا قال قائل: ما الدليل على اشتراط الموالاة؟ تقول: الدليل من الآية، أن الله عز وجل ذكر أعضاء الوضوء، ذكرها بقول إذا قمتم، أتى بالشرط، والشرط يلي المشروط. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا، ولأن الوضوء عبادة واحدة، ومع عدم الموالاة ومع تفريق الأجزاء لا يكون عبادة واحدة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وألا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. يعني يشترط الوضوء ألا يفصل بين الأعضاء فاصلا طويلا، لأن الوضوء عبادة واحدة، ومع تفريق أجزائه لا يكون عبادة واحدة. ولكن لو فرض أن الموالاة في الوضوء انقطعت أو فاتت بالأصح، لو فاتت الموالاة في الوضوء فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون فوت الموالاة بسبب نقص الماء أو عدم وجود الماء، كما لو توضأ وفي أثناء الوضوء نفذ ما معه من ماء فذهب يحضر ماء، أو ذهب يشغل الدينامو حتى ينزل الماء، نقول هذا لا يضر ولا تفوت به الموالاة، لأن الموالاة هنا فاتت لأمر يتعلق بالطهارة. الحال الثانية أن تفوت الموالاة بسبب يتعلق بأعضاء الطهارة، كما لو مثلا أراد أن يتوضأ ثم لما أراد أن يغسل يده وجد عليها مثلا بوية أو وسخ واحتاج إلى زمن حتى يزيل، فحينئذ لا تنقطع الموالاة لأنه اشتغل أو فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة. الحال الثالث أن تفوت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة، كما لو مثلا أراد أن يتوضأ لما مسح رأسه وأراد أن يغسل قدميه وجد على ساقه بوية، أو كان قد مشى في طريق قد زفت حديثا وجد قار على الساق فجلس يزيل هذا القار أو يزيل هذه البوية، حينئذ تنقطع الموالاة، لأن فواتها هنا ليس لأمر يتعلق بالطهارة، لأن طهارة الساق شرط ولا ليست شرطا؟ الساق لا علاقة له بالوضوء، إذن إذا فاتت الموالاة لتحصيل الماء أو لانشغال بإزالة وسخ ونحوه فإن الوضوء حينئذ يكون صحيحا، لأنها فاتت لأمر يتعلق بالطهارة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى
في أسئلة عندك؟
نعم يا شيخ.
طيب أعطنا أسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بما استدل الحنابلة على نقض الوضوء لمن مس المرأة بشهوة؟
نعم، هذا سيأتينا، لكنهم استدلوا رحمهم الله بقول الله عز وجل: أو لامستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قالوا المراد بالملامسة هنا الجس والمس باليد، فعلى هذا قالوا إن مس المرأة ينقض الوضوء. ولكن الصحيح في هذه المسألة والقول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة إلا إذا خرج منه شيء. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ويخرج إلى الصلاة، ومعلوم أن تقبيل النساء أو أن تقبيل الرجل لامرأة يكون لشهوة. طيب، ما الجواب عن قوله عز وجل أو لامستم النساء؟ نقول المراد بالملامسة هنا في الآية الكريمة ليس الملامسة باليد، وإنما المراد بالملامسة الجماع لأمرين: أولا أن هذا هو تفسير حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد فسر قول الله تعالى أو لامستم النساء أن المراد بالملامسة الجماع. ثانيا أيضا أن هذا هو مقتضى البلاغة في الآية الكريمة، انتبهوا معنا. في الآية الكريمة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه
الطهارة، هذه الطهارة أصلية صغرى، هذه طهارة أصلية صغرى. وفي قوله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين ثم قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه طهارة أصلية كبرى. إذن ذكر الله عز وجل كم طهارتين بالماء، طهارة أصلية كبرى وإن كنتم جنبا، وطهارة أصلية صغرى وهي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. طيب، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذه تيمموا طهارة بدلية، طهارة بدل، فالتيمم بدل طهارة الماء في الحدث الأكبر مش بعد والأصغر. طيب، وقبل ذلك قال وإن أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا سبب موجب للطهارة الكبرى ولا الصغرى؟ الصغرى. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، لو انتبهوا، لو فسرنا قول الله عز وجل أو لامستم النساء أن المراد اللمس باليد لكان الله عز وجل ذكر موجبين للطهارة الصغرى ولم يذكر موجبا للطهارة الكبرى. لكن إذا قلنا إن المراد أو لامستم الجماع، تكون الآية الكريمة ذكر الله فيها الطهارة الأصلية الصغرى والكبرى، والطهارة البدلية الصغرى والكبرى، وموجب الطهارتين الصغرى والكبرى، الصغرى أو جاء أحد منكم من الغائط، والكبرى أو لامستم النساء. إذن يكون مقتضى البلاغة في الآية الكريمة أن يكون قوله أو لامستم النساء المراد بها الجماع. نعم،
أحسن الله إليكم وغفر لكم شيخنا. هذا سائل يقول هل يجوز التيمم إذا كان موقع الماء بعيدا وفي حال الذهاب له تفوت صلاة الجمعة وجزاكم صلاة الجماعة وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان قادرا على تحصيل الماء ولو بعد، حتى لو فاتته صلاة الجماعة، فإنه لا يجوز له أن يتيمم. الذي يجوز فيه استعمال التيمم هي الصلاة التي إذا فاتت لم تقضى على صفتها، الصلاة التي يخشى فوتها وإذا فاتت لم تقضى على صفتها، مثل صلاة الجمعة. بمعنى أن الإنسان مثلا كان محدثا، لو ذهب يتوضأ فاتته الجمعة، فبعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله يرى في هذا الحال أنه يتيمم. أما في الصلوات الخمس فيذهب ويتوضأ ويصلي ولو منفردا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم انتقاض الوضوء أثناء سجود السهو البعدي؟
إذا انتقض وضوءه يذهب يتوضأ ويسجد، لأن هذا السجود تابع للصلاة. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول هل المضمضة واجبة أو سنة؟ هل المضمضة واجبة أو سنة؟
لا، المضمضة واجبة، أولا لأنها داخلة في الوجه، والله عز وجل يقول اغسلوا وجوهكم، ولهذا الفقهاء لما قالوا غسل الوجه قال والفم والأنف منه، الفم والأنف داخل في الوجه. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض. نعم،
هذا السائل يقول أحسن الله إليكم ما هي النوافل التي يجوز فيها أن نجمع بين عدة نيات؟
الضابط في التداخل في العبادات أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. نشرح هذا. إذا اجتمع عبادتان من جنس مثل وضوء ووضوء، صلاة وصلاة، صيام وصيام، طواف وطواف، إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. مثال ما فعل على وجه القضاء: إنسان أراد أن يصلي صلاة العشاء الليلة اليوم، لما أراد أن يكبر ذكر قال لم أصلي العشاء بالأمس، قال إذن أصلي صلاة أنوي بها العشاء البارحة واليوم، فأنوي الفائتة والحاضرة.
وإنما لكل امرئ ما نوى. نقول لا، لا تداخل، لأن الشارع خاطبك بهذه وهذه، فهمتم؟ إذن هنا إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية، ولا على وجه التبعية. مثاله إنسان دخل المسجد لصلاة الفجر، حينما دخل المسجد أقيمت الصلاة وهو لم يصلي راتبة الفجر. راتبة الفجر لما أراد أن يكبر مع الإمام قال راتبة الفجر لم أصلي ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان، إذن أصلي مع الإمام وأنوي الراتبة والفريضة، وإنما لكل امرئ ما نوى. يصح؟ لا يصح، لأن إحداهما على وجه إيش؟ التبعية. إنسان آخر أفطر من رمضان ستة أيام، أفطر ستة أيام من رمضان لمرض أو سفر، بعد العيد في اليوم الثاني من العيد أراد أن يصوم ستة أيام، قال أصوم ستة أيام أنوي ستا من شوال والقضاء، وإنما لكل امرئ ما نوى. نقول لا يتداخلان، لأن هذا على وجه التبعية. هذا وأيضا قد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لصحة أو لحصول ثواب ستة أيام من شوال أن يكون قد استكمل رمضان، فقال من صام رمضان ثم أتبعه، ومن عليه قضاء من رمضان، من عليه قضاء من رمضان هل يصدق عليه أنه صام رمضان أو صام بعض رمضان؟ نقول صام بعض رمضان. هذه القاعدة في التداخل في العبادات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل الطلاق البدعي واقع أم لا وجزاكم الله خيرا؟
الطلاق البدعي نوعان، بدعة عدد وبدعة زمن. فبدعة العدد أن يطلقها أكثر من واحدة، فالذي يطلق طلقتين هذا بدعة، والذي يطلق ثلاث هذا بدعة وأشد. ولهذا لما في حديث ركان لما طلق امرأته ثلاثا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. والثاني بدعة زمن، بدعة زمن. وبدعة الزمن لها صورتان، الصورة الأولى أن يطلق المرأة في الحيض، والصورة الثانية أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، لأن الله تعالى أمر بطلاق النساء للعدة فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي أنهن يستقبلن عدتهن. لماذا؟ نقول لأن الذي يطلق امرأته في الحيض، يطلق امرأته في الحيض، إذا طلقها في الحيض هذه الحيضة لا تحتسب لأنها تنتظر حتى تطهر ثم تحيض ثلاث حيض، ففيه تطويل للعدة. أيضا إذا طلقها في طهر جامع فيه، بمعنى أنها طهرت من الحيض ثم جامعها ثم طلقها، نقول هذا طلق بدعة، لأن لا نعلم هل تحمل المرأة من هذا الجماع أو لا. إن حملت فعدتها وضع الحمل، وإن لم تحمل فعدتها ثلاث حيض. ويشترط لصحة الطلاق أو لإباحة الطلاق على الأصح أن يكون أن يطلق لعدة متيقنة، أن يطلق لعدة متيقنة. أما من حيث الوقوع وعدم الوقوع فجمهور العلماء على الوقوع، يعني أجمع العلماء على تحريم الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه بالإجماع، لكن اختلفوا في وقوعه. فجمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، على أنه واقع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا كان الإنسان لا يتمكن من العقيقة لغلاء الأسعار لكنه يمكنه أن يوكل في بلد أهله لذبح عقيقة بسعر مخفض، هل يجوز ذلك؟
إذا كان الإنسان قليل ذات اليد وأراد أن يذبح عقيقة عن مولوده من ذكر أو أنثى، نقول إذا لم يتيسر له أن يذبحها في بلد فله أن يوكل في بلد آخر، يعني لو كان مثلا هنا في المملكة وليس عنده مبلغ يتمكن به من شراء العقيقة، وفي بلده فيه رخص يوكل في بلده.
كذلك أيضا لو فرض مثلا أنه ولد له ذكر غلام عن الغلام شاتان وهو يستطيع أن يذبح شاتاً لكن لا يستطيع أن يذبح شاتين، فنقول اذبح شاتاً الآن ثم متى يتيسر اذبح الشات الأخرى، أي أنه لا يشترط الموالاة في ذبح الشاتين. نعم
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل التيمم مبيح أم رافع للحدث؟
التيمم رافع للحدث ويقوم مقام الماء في كل شيء. التيمم رافع للحدث ويقوم مقام الماء في كل شيء، لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، والبدل له حكم المبدل منه. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم بمنزلة الوضوء.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل النفي للصحة أم للكمال؟ أحسن الله إليكم.
يجب أن نعلم قاعدة وهي أن الأصل في النفي الوجود، فإن وجد حمل على الصحة، فإن دل الدليل على الصحة حمل على الكمال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الأصل أن النفي هنا للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. وعلى هذا فمن صلى خلف الصف، من صلى منفردا خلف الصف وما أمامه من الصفوف أو الصف لم يكمل فصلاته لا تصح. من صلى منفردا خلف الصف والصف الذي أمامه لم يكمل فإن صلاته لا تصح. وأما إذا صلى منفردا خلف الصف لعدم وجود فرجة في الصف الذي أمامه، كما لو دخل المسجد ووجد الصف تاما، فإنه يصلي خلف الصف ولا حرج عليه وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. لأن هنا أعني من دخل المسجد ووجد الصف تاما، عندنا هنا أربع احتمالات قد قال بها بعض العلماء. الاحتمال الأول أن يجر رجلا من الصف الذي أمامه، وقد جاء في رواية هل اجتررت رجلا، ولكن هذا أيضا ضعيف، أعني أن يجر رجلا من الصف الذي أمامه، لأن كونه يجر رجلا فيه مفاسد. أولا أنه نقل هذا الرجل من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، أنا أصلي في الصف الأول تجرني وتجعلني في الصف الثاني، هذا جناية. ثانيا أيضا أنه يترتب على ذلك ذهاب خشوعه، هذا الذي يجر لأنه خاشع بين يدي الله تأتي وتجره فتشوش عليه الصلاة. ثالثا من المفاسد أنه يلزم منه أن يتحرك الصف كاملا لأجل سد هذه الفرجة التي حصل فيها إيش الخلل. إذن هذا الاحتمال هل اجتررت رجلا، نقول لا يصح. الاحتمال الثاني أنه إذا جاء ووجد الصف تاما يصف عن يمين الإمام، وقد قال به بعض العلماء، قال إذا لم يجد مكانا لا يصف خلف الصف وإنما يتقدم ويصف بجانب الإمام، وهذا أيضا هذا القول ضعيف لأنه يترتب عليه مفاسد. المفسدة الأولى أن هذا المأموم الذي دخل ولم يجد فرجة سيتخطى ماذا؟ الصفوف، يخترق الصفوف حتى يصل إلى الإمام. وثانيا أيضا أنه يخالف السنة في انفراد الإمام، لأن السنة أن ينفرد الإمام لوحده لا أن يصطف بجانبه أحد. وثالثا أيضا أنه يلزم من ذلك أننا لو دخل هذا الرجل وقلنا تصف بجانب الإمام ثم جاء ثاني أين يذهب؟ صف جانب الإمام. جاء ثالث ورابع قالوا أين نذهب؟ نقول صف بجانب الإمام. إذا انقضت الصلاة وإذا عن يمين الإمام صف كامل. طيب هذا احتمال. الاحتمال الثالث, الاحتمال الثالث أن يبقى منتظرا لداخل, يعني جاء ووجد الصف تاما يقول انتظر لعل رجلا يدخل فتصطف معه. طيب ربما لا يأتي أحد تفوته الصلاة. الاحتمال الرابع أن يصف خلف الصف ويصلي, وهذا الاحتمال هو المتعين لأن المصافة أمر واجب والواجبات تسقط مع العجز, ولأن الجماعة اقتداء بالأقوال والأفعال والمكان, فهو وإن تعذر عليه أن يكون معهم في المكان لكن لا يتعذر عليه أن يكون مقتديا بهم في الأفعال وفي الأقوال. نعم
أحسن الله لكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم الزواج لأجل المحرمية فقط لا يدخل عليها؟
لا بأس, أقول لا بأس, يعني قد ليس من مقصود الزواج النكاح أن يقصد مثلا المعاشرة, لأنه ينبغي لنا أن نعلم أن النكاح له ثلاث مقاصد. النكاح شرع لمقاصد ثلاث, وكل ما يقال من مقاصد النكاح ومصالحه تدخل في هذه الثلاث. الأولا حصول الولد, من مقاصد النكاح حصول الولد, تزوج الودود الولود. ثانيا الاستمتاع, وثالثا المعاشرة. المعاشرة, ومعنى المعاشرة يعني أن يجد الإنسان شخصا يتحدث معه يخدمه ويخدمه وهكذا. إذن لو تزوج امرأة مثلا ليؤنسها أو ليكون محرما لها, أو هي تزوجت لأجل أن يكون لها محرم, هذا غرض صحيح فلا حرج. نعم.
السؤال الثاني يقول الشيخ ما حكم سفر المرأة بغير محرم لطلب العلم الشرعي؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ولما قال ذلك قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا, فقال انطلق فحج مع امرأتك. فكون المرأة تسافر بدون محرم لغير ضرورة, إذا دعت الضرورة, فقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا إيش ما اضطررتم إليه. نعم
أحسن الله إليكم. شيخنا هذا سائل يقول تغير المقرر في الجامعة في الفقه إلى كتاب بداية المجتهد, ما نصيحتكم لنا في تعلم مسائله وإتقانها؟
كتاب إيش؟
بداية المجتهد.
نعم كتاب بداية المجتهد كتاب يعتني بذكر المسائل الخلافية بين الأئمة, ويعتني يقول اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا, ولكن هذا لا يغني طالب العلم عن النظر في الكتب الأخرى, لأن بداية المجتهد لا يوجد فيه مسائل فقهية مثل شروط الصلاة وأركان الصلاة ومستحباتها وصفاتها إلى غير ذلك. هو يعتني بذكر الخلاف, فهو كتاب جيد, لكن طالب العلم الذي يريد التمكن ينبغي له أن يقرأ في الكتب الفقهية الأخرى المعروفة. نستكمل إن شاء الله تعالى غدا, والله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.